أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تبين وجوب الفعل عن المخصص وجوب الفحص عن الدليل في الأصول العملية ووجوب الفحص عن المعارض في سائر الأدلة الشهرية يدعي كلام في مقدار الفحص لأن الفحص الواجب أي مقدارين. المحتملات في المسألة ثلاثة. يحتمل وجوب الفحص من المحتملات الأولية التي يحتمل وجوب الفحص بمقدار يتيقن معه بعدم وجود المخصص واقعا، ويحتمل وجوبه بمقدار يقتل الاشمئنان بعدم وجود المخصص كما إذا فحص في الأبواب المناسبة لهذا الحكم. فيبحث عن وجود المخصص لعله موجود، ويحتمل وجوب الفحص بمقدار يظن معه بعدم وجود المخصص وإن لم يقطع يطمئن بعدم وجود المخصص، وهذا يحصل بالفحص في الأبواب المناسبة لذلك الحكم. أما وجوب الفحص بمقدار يقطع معه بعدم وجود المخصص فلعله لا يحصل بالنسبة إلى حكم واحد، والأمر لا يفي ذلك، يعني مجرد الاحتمال العقلي. لعل هذا المخصص موجود في جزء من أجزاء البهار مثلا، فلا بد له من فحص هذا الكتاب من أبله إلى آخره، وكذلك سائر الكتب المحفوظة والمسموعة. وهذا أثر جدا بل متعذر بالنسبة إلى حكم واحد فضلا عن الأحكام الكثيرة، يعني هذا سد لباب الاستنباط ولباب الاجتهاد، فهذا لا يحتمل أن يكون الأمل بالعمومات أو الرجوع إلى أصل من الأصول العملية أو الأمل بخبر وبرواية معتبرة لقضية السند، يكون هذا مشروطا بالفحص عن المخصص والفحص عن الدليل والفحص عن المعارض. هذا لا يمكن حصوله عادتا، والأمر لا يفي بذلك، فهذا لا يحتمل. وأما الفحص بمقدار يظن معه بعدم وجود المخصص كما إذا راجع الكتب الفقهية مثلا ككتاب الجواهر من الحدائق ونحو ذلك، ولم يرى أنهم ذكروا مخصصا لهذا العام في المسألة المبحوث عنها، فيظن بأنه لا مخصص إلا لذكره هؤلاء الأكابر، ذكروا المخصص في كتبهم، فيظن بذلك عدم وجود المخصص، وكذلك يظن عدم وجود الدليل على الخلاف، فيرجع إلى الأصل أو يعمل بالرواية لأنه يظن بعدم المعارض في المسألة. هذا لا دليل على إشماره، من أجل بعدما فرضنا أننا نحتمل وجود مخصصين أو وجود دليلين أو وجود معارضين باعتبار اختلاف الموارد، حجية الظن لا بد فيها من دليل على ذلك. الظن لا يكون حجة، حاله حال الشك، والنتيجة أن الأمل بالعام أمل من دون تحصيل، أو الأمل بالأصل أو أمل به من دون تحصيل، وكذلك بالنسبة إلى المعارض، لأن الظن حكمه حكم الشرع اذا جاز العمل بالعام ما الظن بعدم المخصص والظن ليس بحجات جاز العمل بالعام ما الشك ايضا لا فرق بين الشك والظن بعد ما لم يكن الظن حجتان فاذا فرضنا ان الفهد بهذا المقدار لا يجزي والفهد بمقدار يحصل معه اليقين بعدم المخصص غير ماجر جزمان طبعا يكون الفهد الماجر مقداره وسطا بين الامرين لا بذلك المقدار بل بمقدار اليقين الذي لا يحصل الا للاوحدي بالنسبة الى بعض الاحكام لا بالنسبة الى الجميع والثاني لا دليل على حجيته لا يجزي فطبعا يكون الواجب هو المقدار المتوسط بين الامرين يعني الحصول الاطمئنان وعدم وجود المخصوص وهذا يحصل بالفهم في الابواب المناسبة لهذا الحكم إلا قد كان مثلا حشاكا في نجاسة شيء وطهارته الأبواب المناسبة هي الأبواب المعدة للنجاسات فإذا فهمت هذه الأبواب ولم ير شيئا يدل على نجاسة هذا الشيء حين يكون لا مانع من الرجوع إلى العموم أو من الرجوع إلى أصالة الطهارة لأنه يحصل له الإطمئنان بالعدم وإلا لرجبه في هذه الأبواب يعني لو كان فهو في هذه الأبواب وأن احتمال أن هذا لعله ذكر بالمناسبة في باب السياسة مثلا احتمال بعيد لا يعتنى به والإطمئنان حاصل بخلافه فالفهد الواجب والمقدار الذي يحصل معه الاطمئنان بالعدم وبثم بعد ذلك يعمل بالعام او بالدليل او بالاصل ولا يجب الفصل اكثر من ذلك ذكر صاحب الكفايه قدس الله نفسه ان العمومات التي هي في معرفه التخصيص كعمومات الكتاب والسنه مقدار الفهد اللازم هو الفهد الذي يخرج العام عن المعرفية بعد ذلك لا فهد مقدارا بعد ذلك لا يكون العام معرضا للتخريج تبدو هذا المقدار فإن العام حيث كان في معرض التخريج لم يكن حجتا فإذا فهد بمقدار خرج عن هذا العنوان عن معرضيته للتخصيص بعد ذلك يجوز العمل بالعام إن أراد به ما ذكرناه يعني قبل الفهد كان يحتمل التخصيص وبعد الفهد لا يحتمل احتمالا اطلاعيا فإن الاثنان على خلافه اثنان ما بعدم وجود التخصيص مخصصين او معارضين او دليلين بعد ذلك لا يجب الفهد ان اراد بالخروج عن المعرفيه هذا المعنى فهو وان اراد به معنى اخر فلا نعقله لان العام اذا كان معرضا للتخصيص حدوثا لا ينقلب عما هو عليه لا يخرج عن المعرفيه بعد ذلك حينما حدث كان في معرض التخصيص كيف يخرج عن هذا العنوان الى يوم القيامه هذا العام في معرض التخصيص من اتجر وهنا معرض لورود التخصيص عليه قبله او بعده ليس هذا من العناوين القابله للزوال بل امر اذا وجد لا ينقلب بعد ذلك عما هو عليه ولا يبعد انه يريد من اما ذكرناه يعني قبل الاطمئنان كنا نحتمل برود المخصص عليه احتمالا عقلائيا، ولذلك كان يجب الفهم. وبعد الفهم لحصول المسلمان وعدم المخصص خرج عن هذا العنوان. بعد ذلك الاحتمال احتمال موهوم جدا، والاسمينان على خلافه، لذلك لا يجب الفهم. لدى السلام في الخطابات الشفائية، وأن هذه الخطابات كما في الآيات المباركة يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، هل هذه الخطابات مختصة بالمشافهين؟ والأحكام المذكورة في هذه الآيات غير شاملة للغائبين فضلا عن المعدومين، وإنما يثبت الحكم لهم بقاعدة الاشتراك بالتكليف، حيث إنا نخشى بأن الأحكام الشرعية مشتركة بين جميع البشر، ولا يختص بعضهم بحق الحكم. فإذا ثبت الحكم للمشافهين يثبت لغير المشافهين من الغائبين أو المعدومين بقانون الاشتراك، ولكن قانون الاشتراك يتمثل على إهراج تشابيه ما في الصفات، يعني فيما يحتمل أن يكون دخيلا بالحكم. إلا فمعلوم أن النساء بل تختص بأحكام أحكام لا تثبت للرجال، وكذلك العدل، وكذلك للرجال المسافر يختص بحكم لا يكون هذا الحكم ثابتا في الهجر، وهكذا. المراد بالاشتراك في الحكم مع الاجتهاد في السن، ولن أن يكون هذا وذاك أن يكون مشتركين في الصفات التي نحتمل دخل تلك الصفات بالحكم. فنحتاج في إثبات الحكم للغائبين على المعدومين من التمسك بهذه القاعدة، قاعدة الاشتراك، وإلا فالدليل ابتداء لا يتشكل بثبوت حكم للغائب فضلا عن المعدوم، أو أن هذه الخطاب كما أنها شاملة للمشافهين عامة لغير المشافهين أيضا، غائبا كان غير المشافه أو معدوما حينما يوجد يكون مسؤولا لهذا الحكم. هذا هو النظام المعروف لأن الخطابات الشفائية هل تتشر بالحاضرين مجلس الختام أو يعمهم بالغائبين بل المعدومين. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن النزاع في المقام تارة يكون في الحكم نفسه، وإن لم يكن مدلولا لدليل فضلا أن يكون الدليل مستندا على الخطاب. الأحكام المدلولة في الشريعة، نتكلم في هذا أن الأحكام هل هي شاملة للغائبين أو المعدومين أو أنها مختصة بالموجودين في زمان الرسول صلى الله عليه وآله والحاضرين في مجلسه. قال يقع الكلام من ذلك في نفس سمول الحكم ما قطع النظر عن الخطاب عن المخاطرة، لما قطع النظر عن النداء بل كون الخطاب بالمخاطرة. والنداء في نفس جعل الحكم وسمول هذا الجعل لغير الحاضرين في مجلسه صلى الله عليه وآله. وأخرى يقع النزاع في أن الخطاب توجيه الخطاب إلى غير المشافه وإلى غير الحاضر من الغائب والمعدوم، هل هو أمر ممكن أو ليس ممكن، سواء كان هذا مستملا على الحكم أم لم يكن مستملا على الحكم. نفس المخاطبة مع الغائب أو المخاطبة مع المعدوم أمر ممكن أو ليس بممكن. هذا النزاع النزاع الأول نزاع عقلي لا يبتلوا بباب الألفاظ. توجيه الخطاب إلى الكلام والمكالمة مع الغائب هذا أمر متصور معقول أو أنه أمر مستحيل لا يمكن. نزاع ثالث يرجع إلى الألفاظ وهو أن رزع هذه الألفاظ يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس هذه الخطابات الشفائية هل هي موضوعة لنداء شخص حاضر يسمع الكلام فهكذا الرد فإذا استعمل في غير ذلك كان الاستعمال استعمالا مجازيا أو أن الرد إنما هو لأمر أعم من ذلك لأنبر المصاب بالكفاية قدس الله نفسه بالكتاب الإنشائي رجعت هذه الألفاظ للخطابات الإنشائية لا للخطاب الحقيقي المتلقف على وجود مخاطب يسمع كلام المتكلم. الكلام في وضع هذه الألفاظ فإن قلنا بأنها موضوعة للخطاب الحقيقي وللنداء الحقيقي لا بد من وجود مخاطب يسمع الكلام، إذن مقصد التحفظ على هذا الظهور اختصاص الأحكام التي هي في هذه الجملات لأن في الخطابات الشفهية لا بد من أن يقال إنها مختصة للحاضرين وإلا لازم أن يكون النداء والخطاب مستعملا مجازا والمجاز على خلاف العهد يحتاج إلى قرينة. وإن قلنا بأن الرزع للعام فكما أن الحكم المذكور في هذه الجمل يثبت للحاضر بنفس هذا الخطاب يثبت للغاية أيضا بنفس هذا الخطاب فإن النداء والمخاطبة لا يختصان بخصوص الحاضر فالكلام في تعيين مجلول هذه الألفاظ وأنما وزعت له هذه الألفاظ هل هو النداء الحقيقي والمخاطبة الحقيقية أو أنه أوسع من ذلك. هذه جهات الكلام. أما الجهة الأولى فلا ينبغي البحث في ذلك كان أمر واضح لا يحتاج إلى البحث من أن الأحكام مختصة بالحاضرين أو أنها عامة للمعدومين أيضا هذا أمر واضح فإنه إن أريد بالحكم الحكم الفعلي لأن البعث والزجر الفعليان ومعلوم أن البعث والزجر لا يمكن البعث فأش المعدوم نهر شيئين غير الموجود للمعدوم كيف يمكن له الانبعاث ليبعثه المولى نهر شيئين أو يزجره عن شيئين. الحكم الفعلي القابل للمحركية والزاجرية نعبر عنه بالبعث والزاد مثل هذا الحكم يختص بالموجود لا محالة لا بد من أن يكون موجودا قادرا صائرا متمكنا من الانبعاث ومتمكنا من الانزجار ليبعث نهر شيء أو يزجر عن شيء هذا غير قابل للنظام. وأما الحكم بمعنى جعل الحكم على نهر القضية الحقيقية الذي نعبر عنه بالحكم الإنشائي وبالحكم في مرحلة الجهل هذا المعنى معلوم أنه قابل لجعله قابل لأن يجعل للموجودين كذلك قابل لأن يجعل للمعدومين فرض قضية حقيقية يرجع إلى القضية الشرعية لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يفرض. إذا وجد في الخارج شخص وكان مستطيعا يجب عليه العهد. جميع القوانين الأقلامية من هذا القبيل كلها مجهولة على الموضوعات المقبلة لوجوداتها جعل مثل هذا الحكم لا مانع منه. وحقيقة يسلو أن بدون الهاد مجهول بالشريعة المقدسة. ولو فرضنا فرضا لم يكن في الخارج مستطيع أبدا، مع ذلك هذا الحكم موجود لا يختص هذا الحكم للحاضرين كما أنه يعم الحاضرين يعم الغائبين والمعدومين أيضا. وهذا واضح. فالحكم بالمعنى الأول وأن الحكم الفعلي الذي هو بمعنى البعث والزاد يتوقف على وجود موضوعه وعلى وجود المثلث وعلى قدرته وسائر الشرائط، لأن لا يتحقق الانبعاث ولا يتحقق البعث، يعني لا يمكن الانبعاث فلا يمكن البعث وكذلك الانفجار والزاد. وأما الحكم في مرتبة الجهل المعبر عنه بالحكم الإنشائي فهذا أمر واضح أنه لا يختص بالموجودين ويعم المعدومين أيضا، ونظيره واقع في العرفيات أيضا مع القسم مثلا القوانين. نرى أن محلا يقفه مالكه لذريته قتلا بعد قتلين طبقة بعد طبقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا أمر واقع مع أن الموقوف عليه الطبقة الثانية على الثالثة على الرابعة غير موجودة بالفعل، لا يكون إنشاء لا مانع من قضية حقيقية. هذا للطائفة الفعلية وللطبقة الفعلية. إذا فرضنا أنهم ماتوا ووجدت طبقة أخرى فلهم وهكذا وهكذا وغيره من الوصايا أيضا كذلك، أمر واقع ممكن أن ينشأ شيء على نحو القضية الحقيقية وتكون الفعلية عند وجود الموضوع، فهذا غير قابل للنزاع. وأن النزاع في مكان المخاصمة مع المعدوم أو مع الغائب، فإن أريد بذلك المخاصمة الحقيقية بقصد التفكير فهذا غير ممكن قطعا. إذ كيف يمكن أن يقصد الإنسان أمرا لا يتحقق في الخارج؟ قصد المهام لا معنى له، بل المخاطبة مع موجود لا يتمكن من فهم الكلام ومن فهم المراد، هذا غير ممكن فضلا عن المعدوم. كما إذا تكلم الإنسان مع النائم مثلا أو مع طفل صغير جدا أو مع حجر أو حيوان لا يفهم شيئا، لا يعقل أن يتكلم الإنسان معه بخط التفهيم، إذ المفروض أن التفهيم غير ممكن. فكيف يمكن أن يقصد الإنسان أمرا سهلا؟ فالمخاطبة الحقيقية والمكالمة بخط التفهيم يحتاج مضافا إلى وجود مخاطبين، يحتاج إلى وجود مخاطبين يتمكن من الفهم ويفهم هذا الكلام، وإلا فهو لا يمكن. فلو فرضنا أن عربيا أراد أن يتكلم مع أجلي ما أيضا لا يمكن هذا، المخاطبة غير ممكن بقصد الحكيم حقيقة فإنه لا يفهم هذا الكلام، وكذلك الأجل أو ما غيرهما من سائر الشرائط. إنما يتكلم الإنسان ويخاطب من يتمكن من فهم المراد، فلو علمنا أنه لا يفهم المراد ولا ينتقل إلى شيء من هذا الكلام، كيف يمكن المكالمة معه والمخاطرة معه بحسب السكين؟ القياس لا يتعلق بأمر لا يقع في الخارج ويكون أمرا مستهينا. نعم، لو فرجنا أنه يتمكن جميع المخاطبة مع شخص يخاطبه وهو يفهم، ولكن بعد زمان نزيد الشاب يسر الإنسان إلى أحد ولكنه فعلا لا يفهم المراد، ويصله المكتوب بعد شهر بعد نصف شهر، هذا أمر قابل حقيقة بالكتابة قاصد للخطيب، لكن لا فعلا بل بعد برهة من الزمان. إذا فرضنا هذا في المكالمة، لو فرضنا أن الصوت يصل إليه بعد دقائق، ولو حال صدور الصوت لا يسمعه، حينئذ لا مانع من المخاطبة الحقيقية والمكالمة بداء التسليم، ولو فرضنا أنه غير حاضر وغائب عن المجلس إلا أنه يفعل أمر ممكن. لأن المخاطبة والمكالمة لا بقصد التسليم بل بدواء أخر غير قصد التسليم، هذا من الوقوع لمكان. ربما إنسان في مقام يحتاج إلى ناصر ولا ناصر له، فربما ينادي أباه، ينادي أخاه أو ينادي غيرهما، بل ممن يستنصره لم تنعجب بداء الخطاب الجدي، لأنه يعلم أن أباه أو أخاه أو غيرهما بل ماتوا ولا يمكنهم النصر إلا أنه بداء آخر، بدائه أنه لا ناصر له وأنه مصاد إلى الناصر فيخاطبه. يعني الخطاب لا بداء التفهيم بل بداء آخر من شوق أو غير شوق أو إظهار تزجر، هذا أمر ممكن لا مانع من خطاب الجماد. يمكن يخاطب الجماد فضلا عن الغائب لكن بداء آخر لا بداء المخاطبة الحقيقية، فهاتان الجهتان غير قابلتين للبحث عنهما، أمر واضح لا حاجة إلى البحث. وإنما الذي لا بد من أن يبحث عنه الجهة الثالثة، من أن هذه الألفاظ هل رجعت من الخطاب الحقيقي ومن النداء الحقيقي ليختص بالحاضرين هذا الخطاب، أو أنه لمعنى جامع للخطاب بأي داء كان، وإن لم يكن بداء التسليم فعلا فيعم بالغائبين إذا بل المعدومين إذا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.